بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه، وقوله وأشهد أن محمدا تقدم معنا أن الشهادة معناها العلم، أي أعلم علما يقينيا أن محمدا عبد الله ورسوله، وهو خيرة الله من خلقه صلوات الله وسلامه عليه، خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين. وهذا من المصنف تمام في الشهادة، وقوله عبده، العبد مأخوذ من قولهم طريق معبد إذا كان مذللا، فأصل العبادة الذلة. وقوله ورسوله من الرسالة، وأصلها في لغة العرب السفارة، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والصحيح وجود الفرق بينهما، وقد تقدم معنا الإشارة إلى هذا المعنى في المقدمات سابقا. وقوله عبده ورسوله، هذه هي الوسطية التي خرجت بها الأمة من غلو النصارى وإجحاف اليهود، فالله عز وجل اختار لهذه الأمة الوسط الذي هو عدل الأشياء وعدل الأمور، فخرجوا عن الغلو في نبيهم، فلم يعطوه أمرا زائدا على حقه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يصرفوا حق الله إليه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله لا يرضى بذلك ولا يرضى به رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا لم ينتقصوه الحق الذي أوجبه الله له، ولم ينزلوه عن المنزلة التي شرفه الله وكرمه بها صلوات الله وسلامه عليه. وقوله رحمه الله غير مرتاب، الريب هو الشك، قال تعالى ذلك الكتاب كتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه ولا مرية. وقوله غير مرتاب في صدقه، الصدق ضد الكذب، والصدق مطابقة الأمر للواقع، والكذب مخالفة الأمر للواقع، أي أنني لا يدخلني شك ولا ريبة في أنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أصدق الخلق قولا، فلم يغير ولم يبدل ولم يقل على الله ما لم يقل، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته. ولذلك لما كذب بأبي وأمي شهد الله بصدقه، وأن الذي أوحي إليه نزل به الروح الأمين على قلبه ليكون من المنذرين، فهو مبلغ لشرع الله مؤد لأمانة الله على الوجه الذي يرضي الله. غير مرتاب في صدقه، أي أن جميع ما جاء به هو من عند الله عز وجل، فإذا صح السند الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فإننا نعتقده، ولا يجوز أن نعمل عقولنا ولا أفهامنا من أجل أن نفهم ذلك الشيء أو نتكلف في فهمه إذا أوقفنا الشرع عند حد معين ولم يأمرنا أن نتكلف في تصديقه صلوات الله وسلامه عليه والعمل بما بلغ عن ربه، غير مرتاب في صدقه أي فيما جاء به عن ربه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما اتهم عليه الصلاة والسلام بالكذب، وهذه هي السنة في الأنبياء والرسل أنهم كذبوا وصبروا على ما كذبوا، فجاء أعرابي وكان يسمع المشركين وهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما هذا الوجه بوجه كذاب. فالكاذب يعرف في قوله ويعرف في سمته ودله، والصادق له دلائل تدل على صدقه ونور في وجهه وفي قوله يدل على أنه على بينة من ربه، كما قال تعالى: قل إني على بينة من ربي، غير مرتاب في صدق أي في صدق ما جاء به عن الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
صلى الله وسلم.
صلى الله، الصلاة من الله الرحمة. صلى الله وسلم، أمرنا بالصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء: أتم ما تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مقرونة بالسلام عليه، لأن الله يقول: صلوا عليه وسلموا تسليما. فجمع المصنف رحمه الله بين الصلاة والسلام، وهذا أفضل ما يكون في الصلاة عليه والتسليم صلوات الله وسلامه عليه. والتسليم من السلامة، فإذا قلت السلام عليكم أي سلمكم الله من الآفات والشرور الدينية والدنيوية والأخروية، فالسلام سلامة ونجاة من الشرور والآفات. نعم.
عليه وعلى آله.
عليه، الضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. آل الرجل قرابته، وآل الرجل أتباعه وأنصاره وشيعته الذين يكونون معه، الأول خاص والثاني عام، والثاني هو المراد هنا، أنه إذا قيل آل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه يكون عاما، يراد به جميع من اتبعه صلوات الله وسلم عليه، سواء كان من قرابته أو كان من غيرهم. وإذا عطف عليها فقيل على آله وصحبه وأتباعه، فحينئذ نفهم أن الآل القرابة، وأنه أراد العموم بقوله وأتباعه، لأن الأتباع بهذا المعنى عام شامل لكل من تبعه على الهدى صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وصحبه، الصحبة هي الملازمة، والصاحب هو الملازم لمن يصحبه، والصحبة والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته مؤمنا به ومات على ذلك. فهذه منزلة شريفة كريمة اختارها الله عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا معه وناصروه وآزروه حتى بلغ شرع الله، وقدموا أنفسهم وأموالهم وما بأيديهم فداء لهذا الشرع والدين، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكانوا على التسليم والإيمان كما زكاهم الله من فوق سبع سماوات. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه، فشهد أنهم أهل الرضا، فالذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حق عظيم على الأمة، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فقد ضل سواء السبيل، ومن لعنهم فعليه لعنة الله تترى حتى يخرس لسانه. فهؤلاء فضلهم على الأمة وعلى الدين عظيما عظيم. ولذلك لما وقع من أنصار ما وقع يوم حنين في قسمة الغنائم قام عليه الصلاة والسلام فيه في الحديث المشهور حديث أنس في الصحيح وغيره وقال: قولوا ولو شئتم لقلتم ولو قلتم لصدقتم، ألا أتيتنا ضعيفا فنصرناك وآويناك. فقد آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه وهم الأنصار وذادوا عنه، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح للأنصار فقال: أما هؤلاء فقد أدوا ما عليهم، فمن الذي يذكرهم بسوء؟ وأما المهاجرون فمكانهم في الإسلام عظيم، لأنهم سبقوا بالإسلام وأوذوا فتركوا ديارهم وأموالهم طاعة لله ورسوله ونصرة للدين. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منازلهم مشهودة ومقاماتهم في نصرة الدين معلومة، فالصاحب من طبقت عليه هذه الصفة. نعم.
ما جاء سحاب بودقه،
العطف في قوله وصحبه عطف خاص على عام، وقدم قال آله، والآل يدخل فيهم الصحابة، ولكن تخصيصهم بالذكر تنبيه على شرفهم وعلو منزلتهم، ولهم حق في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. وأهل السنة يحرصون على هذا، على ذكر الصحابة في الصلاة والترضي، إغاظة لأهل البدع وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل، لأن ذكرهم على سبيل التشريف. لذلك قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، فعطف بالخاص وهو جبريل على العام في قوله الملائكة لشرفه وعلو منزلته. فالصحابة لا يسوون بالأمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهم لا يسوون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا لا يسوون فلا بد من الإشارة إلى فضل هذه الأمة المصطفاة المجتباة التي اختارها الله لنصرة دينه ونبيه صلوات الله وسلامه عليه.
ما جاء سحاب بودقه،
ما جاد سحاب بودقه، الجود هو السخاء، والمطر إذا نزل من السحاب نزل منهمرا. وفي قوله الودق، الودق هو المطر، ماء المطر كما قال تعالى: فتر الودق يخرج من خلاله. نعم.
وما رعد بعد برقه،
ما رعد بعد، الرعد هو صوت زجر السحاب، والبرق هو الضوء اللامع باحتكاك السحب، وأهل المعرفة لهم بيان لحقيقته. ومراده هنا بهذه هاتين العبارتين والسجع فيهما تكرار الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، أنه تتكرر عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام كلما نزل المطر وكلما رعد البرق. وهذا المراد به تكثير الصلاة، أنها صلاة كثيرة وليست بقليلة، وأنها صلاة دائمة وليست بمنقطعة. نعم.
أما بعد،
أما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين الديباجة ومضمون المقدمة، ومقدمة المقدمة تشتمل على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ومضمون المقدمة ما يريد الإنسان أن يخوض فيه ويبينه سواء في الكتاب أو في الخطبة أو في الرسالة أو غير ذلك. فيؤتى بهذه العبارة وهي بهذه الكلمة وهي أما بعد للفصل بينهما، بين مضمون المقدمة ومقدمة المقدمة المشتملة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن أول من قالها داود عليه السلام، وقال بعض العلماء، فسر بعض العلماء قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب بأن المراد بفصل الخطاب كلمة أما بعد، وهذا مرجوح. والصحيح أن فصل الخطاب هو معرفة المدعي من المدعى عليه، وأنه ينبغي أصلا فصل الخطاب هو فصل الخصومات والنزاعات بين المتخاصمين، وهو ما يعرف بالقضاء، بعلم القضاء، لأن علم القضاء هو علم فصل النزاعات وقطع الخصومات بين الناس. وفصل الخطاب المراد به علم القضاء، لأن الله أرسل الملكين إلى داود ليعلمانه كيف يفصل بين الخصوم، فمما علماه أنه لا ينبغي أن يحكم على خصم حتى يسمع الحجة، حجة الخصم، وأنه لا يكتفي بسماع خصم دون خصم. ولذلك عتب الله عليه أنه سمع من الأول ولم يسمع من الثاني، لأن الأول قال: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فبادر مباشرة بالحكم، وكان المنبغي أن ينتظر حتى يسمع من الخصم الثاني هل الدعوة صحيحة وهل عنده عذر في أخذ هذا أو لا، ثم بعد ذلك يحكم. ومن هنا قالوا إن الآية سياقها وسباقها متعلق بعلم القضاء والخصومة، وهذا هو الصحيح، والعلم عند الله، وليس المراد بها كلمة أما بعد. فهم يقولون فصل الخطاب يعني جمل الخطاب، لأن هذه الكلمة يفصل فيها الخطاب، فيفصل بين مقدمته ومضمونه ولا يخلو منها خطاب. وقيل إن أول من قالها قس بن ساعدة الإيادي، وقيل إن أول من قالها كعب بن لؤي، وقيل أول من قالها سحبان بن وائل، وهو الذي يقول: ولقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. فقالوا إنه أول من قالها، والعلم عند الله بأول من قالها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، وثبتت السنة بها كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث، قيل إن عن أكثر من 20 صحابيا رووا عن هذه الكلمة أما بعد في خطبه عليه الصلاة والسلام وكلماته. نعم.
فهذا كتاب في الفقه،
فهذا كتاب في الفقه، هذا اسم إشارة، إما أن يكون المصنف رحمه الله قد كتب هذا المتن وانتهى منه، ثم كتب المقدمة بعد الانتهاء من الكتاب، فحينئذ الإشارة صحيحة ولا إشكال، لأنها إشارة إلى شيء موجود. وإما أن يكون المصنف رحمه الله كتب المقدمة قبل أن يكتب الكتاب ويفرغ منه، فحينئذ يرد الإشكال، كيف يقول في مقدمة الكتاب هذا كتاب والكتاب غير موجود؟ والجواب أن هذا خرج مخرج ما يسميه العلماء تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فهو يقدر وجود الكتاب لأنه عازم على ذلك بإذن الله عز وجل ماض فيه، فنزل المعدوم منزلة الموجود وأشاره إلى وجوده حتى يبين ما يريد من مقصوده. قوله فهذا كتاب، الكتاب أصله من الكتب وهو الجمع والضم، ومنه تكتب القوم إذا اجتمعوا، سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع فرسانها وانضمام بعضهم إلى بعض، وقالوا سمي الكتاب كتابا لانضمام حروفه، وقيل لانضمام كلماته. فهذا كتاب في الفقه، الفقه أصله الفهم، يقال فقهت الشيء إذا فهمته، فقهت المسألة إذا فهمتها. وقيل إنه لا يكون الفقه ولا يعبر بالفقه إلا في الأمر الذي يحتاج إلى اجتهاد وعناء، فلا يقال فقهت أن الله واحد لأنه أمر واضح بدهي، وإنما يقال في المسائل العويصة أو المسائل التي تحتاج إلى إعمال ذهن. وأما في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام العملية التفصيلية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، الحكم، العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية هي العبادات والمعاملات، الأحكام الشرعية العملية، وهذا قيد يخرج الأحكام الاعتقادية، ويتعلق الفقه بالأحكام العملية في الجوارح، والاعتقاد غالبا ما يتعلق بالقلوب، ولذلك ولا يمنع أن يكون في الاعتقاد ما يتعلق بالجوارح، ولا يمنع أن يكون في الفقه ما يتعلق بالاعتقاد كباب الأيمان ونية المكلف ونحو ذلك، لكن هذا في الغالب، المراد في غالب المسائل.
اختصرته حسب الإمكان.
اختصرته حسب الإمكان، الكلام يأتي على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الكلام مختصرا، والصورة الثانية فهذه صورة الاختصار، والصورة الثانية صورة الإطناب والإسهاب، والصورة الثالثة صورة المساواة. هذه ثلاث صور للكلام إذا ورد. إما أن يكون الكلام مساويا للمعنى، وإما أن يكون الكلام أكثر من المعنى، وإما أن يكون الكلام أقل من المعنى. فإذا كان الكلام أقل من المعنى فهذا المختصر، وهو جوامع الكلم التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأوتيت جوامع الكلم فاختصر لي الكلام اختصارا. أن يكون الكلام قليلا والمعنى كثيرا. فإذا كان الكلام قليلا ومعناه كثيرا فهذا كلام مختصر، وهو محمود في مقام مذموم في غيره. محمود إذا كان يليق بالمقام، ومذموم إذا كان للعوام ومن لا يحسن الفهم. ومن هنا العلماء رحمهم الله جعلوا كتب الفقه منها ما يكون موسعا ومنها ما يكون مختصرا. لما قال فهذا كتاب في الفقه اختصرته، علمنا أنه ليس بشرح ولا بإسهاب وبعبارة مختصرة، أنه يريد أن يجمع الفقه في أقل عبارة، أن يجمع الفقه وأبوابه ومسائله في أقل عبارة. وهذا هو صنيع المتون، المتن في الأساس يجمع شتات العلم في أخصر عبارة وأقصر إشارة. فهذا النوع من الكتب يكون نظما ويكون نثرا، نظما بالشعر ونثرا بالكلام المعتاد، لكن لا شك أنه إذا كان مختصرا بالنثر فإن له ميزة، وإذا كان مختصرا بالنظم فإن له ميزة أيضا. ميزة النظم أنه يسهل عليك استحضاره، وأما بالنسبة للنثر، ولكن مشكلة النظم أنك لا تستطيع أن تستوعب المسائل كلها، وتحكمك يحكمك الوزن وتحكمك القافية، ومن هنا قد تضطر إلى حشو تكمل به جملة ويستقيم بها الوزن وتتم بها القافية ونحو ذلك ما هو معلوم في النظم. ولكن في النثر يكون الناظم صاحب المتن الماتن يبحث عن العبارة الدالة على المراد. ولا شك أن المتون جعل الله فيها خيرا كثيرا، فسهلت على العلماء الكثير من العلم في مختلف العلوم. فقوله هذا كتاب في الفقه اختصرته، هناك أمر عند العلماء ينبهون عليه، أن مقدمة الكتاب هي في الحقيقة تعريف بالكتاب ومضمونه ومنهج التأليف فيه. هذه أسس معتبرة في مقدمات الكتب، أن من عناصر المقدمة أن تكون مشتملة على بيان منهج أول شيء التعريف بالكتاب والمنهج الذي سيسير عليه المؤلف ومراده به ونحو ذلك مما يحتاج إليه كخطته في تقسيم الأبواب ونحو ذلك، ومنهجي مثلا يقول على قول، على قولين، على روايتين، أذكر الروايات، أذكر الروايات والأوجه، لا أذكر الروايات ولا أذكر الأوجه، أختصر المذهب، هذا منهجه. وهذه فائدة المقدمة أنها تشتمل على ما يريد المصنف، على بيان منهج المصنف في مؤلفه. نعم.
واقتصرت فيه على قول واحد،
واقتصرت فيه على قول واحد، الاقتصار من القصر، أصل القصر الحبس، حور مقصورات في الخيام أي محبوسات فيهن، وقوله اقتصرت أي حبست نفسي فيه وفي بيان مسائله على قول واحد. وهذا راجع إلى أن الفقه في الأصل إما أن تكون مسائله مجمعا عليها فلا إشكال، وإما أن تكون مسائله مختلفا فيها، والخلاف ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون خلافا داخل المذهب وإما أن يكون خلافا خارج المذهب، وكل منهما له أسسه وضوابطه وما يتعلق به. فقوله اقتصرت فيه على قول واحد مراده إذا كان هناك خلاف في المذهب فإني لا أعتني ولا أشتغل به، ولكن يرد السؤال هل الذي سيذكره، القول الذي سيذكره، يعتبر اختيارا له رحمه الله في المذهب؟ هذا هو الذي يمشي عليه العلماء، أن من ألف كتابا واختار قولا من بين الأقوال أنه اختياره، إلا في حالة واحدة، أن يكون له منهج في أنه ملتزم باختيار معتبر. هناك في المذاهب مسالك في الاختيارات، لأن في المذاهب بيان الروايات وبيان الأقوال وبيان الأوجه واختلافها، ثم الترجيح بين هذه الأوجه والروايات والأقوال سواء عن الإمام وعن أصحابه بطرق معينة. ففي بعض الأحيان يكون اختياره على طريقة معينة يلتزمها، التزمها أصحاب المتون في المذهب، لكن الذي يهمنا هنا أن المصنف يريد أن ينبه على أنه لا يشتغل بالخلاف داخل المذهب، وأنه سيذكر قولا واحدا. ولذلك سمي عمدة الفقه، وقال الشاعر وعمدته من يعتمدها يحصلي، أي عمدة الموفق، هذه عمدة الفقه، من يعتمدها يحصلي، يعني يحصل زبدة الفقه، يحصل زبدة الفقه، لأن الاختصار على هذا الوجه فيه فائدة نبه عليها بقوله رحمه الله
واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه.
اللام للتعليل أي من أجل أن يكون هذا القول عمدة، وعمدة الشيء دعامته، ولقائله أي للشخص الذي يقول به. والسبب في هذا، هذا أمر مهم جدا، أن الخلاف يشتت من يقرأ ما لم يكن عنده حسم لهذا الخلاف، ولذلك قرن الله الفشل بالخلاف فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولكن الخلاف الشرعي خلاف أذن الله به، والدليل على إذنه بالخلاف الفقهي أنه أورد النصوص محتملة، ولو شاء الله لجاءت النصوص غير محتملة، ولذلك أقر الكتاب وأقرت السنة الخلاف في الفقه. قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فقال ففهمناها سليمان في الخلاف، في المسألة المشهورة في نفش الغنم في الحرث ليلا بين داود وسليمان، اختلفوا على حكمين. لما رعت الغنم في الليل، هي أصل القصة أن غنما رعى بالليل، وهذه مسألة مهمة لطلبة الفقه، لأن البعض يشوش عليهم ويقولون لهم الشريعة واضحة لماذا تختلفون، خاصة في هذا الزمان يقولون الشريعة الإسلامية كثيرة الخلاف وكثيرة النقاش ونريد قولا واحدا، ولا نريد خلاف. ثم إذا جاءوا في أمورهم يرون الناس مختلفين وتقول لهم لماذا يختلفون الناس، حتى في توحيد الله يختلفون، يقول لك تعدد الآراء، هذه حرية في الآراء، حلال لهم وحرام على غيرهم. إذا كان الشرع أذن لحكمة وأذن لعلم بعلم وبصيرة، ميزة هذا الخلاف أولا أنه أقره الكتاب وأقرته السنة وأجمعت الأمة عليه. أما الكتاب فقصة داود وسليمان، وهذا يحتاج طلبة الفقه، لأنه سيأتي من يورد عليك هذه الشبهة ويقول لك يا أخي الفقه الإسلامي لا ندري أين نذهب، منا من يقول توضؤوا فتمضمضوا في وضوئكم ويلزمكم وإن تركتم فأنتم آثمون، وهناك من يقول لا تتمضمض، وإذا تركت المضمض الاستنشاق ما عليك شيء، فمن نتبع؟ فأنت تقول إن هذا الخلاف جاءت به الشريعة وأذنت به وعلمت المكلفين الطرق التي يرجحون بها، وأذن الله به لحكم نشير إليها. أما فإن قال لك ما الدليل، تقول له كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة داود وسليمان، كل من داود وسليمان أمرنا بالاهتداء بهدي، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فداود أولا كان القضاء لداود، فدخل عليه خصمان، أحدهما صاحب غنم، نفشت غنمه أي رعت في الليل في مزرعة شخص، فجاء حتى أفسدت الحرث، فاختصم إلى سليمان إلى داود عليه السلام، فنظر داود عليه السلام فإذا بالقضية فعلا أنه وقعت هذه الحادثة، وسلم الخصم أنها وقعت، فنظر في قيمة الغنم وقيمة الزرع، فوجد قيمة الزرع تعادل قيمة الغنم، فقضى لصاحب الزرع أن يأخذ الغنم، لأن الذي فسد من ماله يعادل قيمة الغنم، فحكم بالغنم لصاحب الزرع. فلما خرج من عند داود سألهما عن قضاء أبيه فأخبره، فقال لو كان الأمر إلي لقضيت بغير هذا، أقضي أن صاحب الغنم يأخذ الزرع ويصلحه حتى يرده كما كان، وصاحب الزرع يأخذ الغنم فينتفع من شعرها ومن لبنها حتى ينتهي صاحب الغنم من إصلاح زرعه، ثم يرد الزرع لصاحبه والغنم لصاحبه. فأثنى الله على حكم سليمان. وجه هذا بالفقه، أولا داود ما ظلم، ولذلك قال الله ففهمناها، وهذه صيغة تفعيل تدل على أن كل منهما فهم، ولكن فهم سليمان أقوى من فهم داود بدليل قوله بعد ذلك وكلا آتينا حكما وعلما. أما داود فقد قضى لأنه رأى أن ذمة صاحب الغنم مشغولة لصاحب الزرع بالمبلغ الذي هو قيمة الزرع، فلم يظلمه. وأما حكم سليمان فلماذا كان أفضل وكان أدق؟ لأنه رجع إلى الأصل، الأصل أن صاحب الزرع يملك زرعه، وأن صاحب الغنم يملك غنمه، فإن شغلت ذمة صاحب الزرع لصاحب الغنم فينبغي رد هذا الحق، ولا يكون بعين الغنم، لا يكون بعين الغنم، وإنما هو شغل للذمة. وهذا ما يقول العلماء إعمال الأصول هو الفقه، أن تبقى على الأصل حتى يأتي الدليل الذي ينقلك عن هذا الأصل. ولذلك من عرف الأصول، من جهل الأصول حرم الوصول. فبقي سليمان على الأصل وداود انتقل من الأصل، فأثنى الله على الاثنين. هذا خلاف، وخلاف في الفقه العملي وهو باب القضاء، وباب القضاء متعلق بالمعاملات، وأثنى الله على الاثنين. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول: لولا آية في كتاب الله، إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: لولا آية في كتاب الله لأشفقت على المجتهدين، أي لولا هذه الآية لقلت إن المجتهدين في الأحكام والمسائل والفقه من الهالكين. ثم ذكر الآية وقال: وكلا آتينا حكما وعلما فأثنى الله على الاثنين. هذا يدل على أن الفقه والفهم يسع فيه الخلاف، وأقر الله عز وجل الخلاف ولم يعتب على داود ولا على سليمان. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة الخندق نزل عليه جبريل وقال: إن كنت قد وضعت لأمتك فإن الملائكة لم تضع اللأمة، انطلق إلى بني قريظة. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة رضوان الله عليهم إلى بني قريظة. بنو قريظة على بعد 4 إلى 5 أميال من المدينة، والميل 1.6 وشيء قليل من الكيلومتر. فلما خرجوا، خرجوا أرسالا لأنه استعجلهم عليه الصلاة والسلام، يعني خرجوا دفعات، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق. فقال الطائفة: نصلي العصر. وقال الطائفة: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. فأما الطائفة الأولى التي قالت نصلي العصر، قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد التعجيل، يعني أراد أن يستعجلنا، هذا فهم، ولم يأخذوا بظاهر النص. هذا الفهم هو إعمال للأصل، لأن الأصل أن الصلاة تكون في ماذا؟ في وقتها. والطائفة الثانية ناقلة عن الأصل، والطائفة الأولى ترى أن هذا النقل بالاحتمال، والأصل دليله أقوى، فبقوا على ماذا؟ على الأصل. ومضت الطائفة الثانية وصلت بعد أن بلغت بني قريظة بعد خروج الوقت، فأخبر عليه الصلاة والسلام فلم يعنف كلتا الطائفتين، هذا اجتهاد في فهم الدليل، ولم يعنف للطائفة الأولى ولا الثانية. وهذا يدل على أن المجتهد معذور، وأنه غير ملام إذا كان أهلا للاجتهاد. والصحابة أهل، لأن عندهم الملكة معرفة اللسان العربي ودلالته، يعرفونه بسليقته اللي هو علم الأصول الفقه، لأنه كان لهم سليقة، ولو من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي وغيره كان له سليقة، مثل الذي للعرب من خليقة، كانوا يعرفون هذه الأصول وكيف ينتزع الدليل، تنتزع الدلالة من الدليل بسليقتهم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الخلاف ولم يعنف كلتا الطائفتين، وقال للطائفة التي صلت في الوقت أصابت السنة التي بقيت على الأصل. وهذا الذي نقول بقاء على الأصل حتى يكون الناقل على وجه معتبر، وليس معنى هذا أن نبقى على الأصول ونلغي الاستثناءات، إنما هو أمر يرجع إلى قوة فهم الفقيه. المقصود من هذا أن السنة دلت، الإجماع أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على الخلاف الفقهي. فالصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في المسائل، فقضى بعضهم بقضاء وخالفه الآخر بقضاء، وأفتى بعضهم بفتوى وخالفه الآخر فيها، ولم يعنف بعضهم على بعض، ولم يؤثم بعضهم بعضا، وكما قال الأئمة: فكان بعضهم يصلي وراء بعض ويترحم بعضهم على بعض، فدل على اعتبارهم للخلاف. إذن هنا في مسألة تصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، لأن الذي عنده أكثر من قول سيتشتت بين هذه الأقوال ويحتاج إلى فصل فيها، فقد لا يتيسر له الفصل. ولذلك منع العلماء طالب العلم في ابتداء طلبه للعلم أن يشتغل بالخلاف، لأنه لم يتأهل للنظر ولا للاجتهاد، وإذا اشتغل فيه فإنه سيحرم من كثير من العلم ويتذبذب ويتشتت كما يقع لبعض طلبة العلم. وأيضا منع المفتي إذا أفتى في المسألة أن يقول فيها قولان ويسكت، قال بعض العلماء يجوز وقال بعضهم لا يجوز، قالوا في هذه الحالة أو يقول ثلاثة أقوال أو أربع أقوال فإنه يشتت الناس، والذي ليس له ترجيح في المسألة يسكت عنها، أو يقول فيها خلاف ولم يترجح لي قول فيها. أما أن يذكر الأقوال ويترك الناس تختار قولا، لأنهم إما اختاروا وليسوا بأهل الاختيار، وإن فقالوا على الله بدون علم ورجحوا بدون مرجح واشتغلوا بما ليس من حق من يشتغلوا به، وإما أن يصبحوا في ذبذبة بين هذه الأقوال المذكورة، وبناء على ذلك منع المفتي إذا لم يترجح عنده قول أن يطلق. لكن قد يشكل على هذا أن نجد في بعض الكتب وفيها قولان، القول الأول قول الثاني، كما في كتب المذاهب وفيها وجهان وفيها روايتان. في فهم هذه يذكرها العلماء للإفهام، أي أن المذهب مختلف فيه، ويكون قد وضعوا أسس ترجيح بين الروايات والأوجه كما تقدم معنا، وليس المراد أنهم يطلقونها على سبيل التخيير أو على سبيل الشتات للقارئ، فهذا شيء وهذا شيء. أيضا في بعض الأحيان، وهذا نستخدمه كما استخدمه العلماء من قبلنا، في بعض الأحيان يكون الحديث محتمل لوجهين، ليس في الأحكام إنما في معناه، فيكون له وجه يدل مثلا ومن استجمر فليوتر، يحتمل من استجمر أي قطع الخارج من القبل والدبر، فليوتر أي يكون قطعه للحجارة بالوتر، ويحتمل أن من استجمر من الطيب، قال عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة مجامرهم الألوة، فأنه ينبني عليه أنه إذا تطيب بالعود والند وما في حكمه أن يوتر استحبابا. ففي بعض الأحيان مثلا لو سأل سائل، سألني سائل وقال هل الطيب يوتر فيه الإنسان، يكون مثلا الجواب نعم يوتر الإنسان، يجوز له أن يوتر أو يسن له الوتر في التطيب قياسا على الاستجمار بالعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر. أو يقول المجيب يشرع له أن يوتر في الطيب لقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر فهو أصل في الوتر في التطيب. إذا قلت فهو أصل فمعناه أن هذا منبني على الأصل، يعني أن المسألة قياسية، وإن صرحت بالقياس فلا إشكال. إذن ويأتي في مسألة ثانية عن الاستجمار، يقول نعم ينبغي عليه أن يقطع استجماره بالوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر. هذا ليس فيه ترجيح، يعني قد تطلق القولين وتشرح الحديث على الوجهين ولا ترجح بينهما، وهذه ميزة الشريعة أنها صالحة للدلالة على هذا وصالحة للدلالة على هذا، فتشتمل معاني كثيرة. لكن هذا ليس في الأحكام الفقهية بحيث يكون تناقضا، بحيث تقول لا يجوز ويجوز، وإنما ورد على وجهين في مسألتين مختلفتين. أما إذا أمكن الترجيح من سياق الحديث وسباقه والدلائل التي تدل على رجحان أحد وجهين فلا إشكال. هذا أحببنا أن ننبه عليه لشدة حاجة طالب العلم إلى ذلك، لأن البعض ربما يسمع في شرح بعض الأحاديث أن نقوي أحد الأوجه ثم يأتي في الفتوى أن نشير إلى وجه ثاني مرجوح، إنما نشير إليه لأن النص يحتمله، وفي بعض الأحيان نقول وهو قول بعض العلماء في معنى هذا الحديث، فهذا كله سائر وله وجه. نعم.
فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات.
فلا يلتبس، اللبس هو الخلط، أصل اللبس الخلط، وسمي ودخول الشيء في الشيء، وسمي اللباس لباسا لأن الإنسان يدخل فيه، ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا في المحرم، لما سأله الرجل كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ما يلبس المحرم، قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات. قال العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط. لماذا قالوا اللبس؟ لأن اللبس هو الدخول، ولذلك منعوا من المفصل، وجاز له أن يتزر لأنه ليس بمفصل، فلما يأتي يلبسه لا يدخل فيه. ومن هنا ما يصنع الآن مثل الفوط ويزر، لا بد لك من الدخول فيه، فيدخل في قوله لا تلبسوا القمص، بعضهم يقول ما في دليل على تحريم، طبعا ما في دليل، إذا ما يفهم الإنسان ما في دليل، والأصل براءة الذمة وخذ لا بأس ولا حرج. المقصود أن اللبس أصله الدخول في الشيء، فإذا دخل الشيء في الشيء التبس، فلم تستطع أن تميز أحدهما من الآخر. فقوله لا يلتبس عليه وجه الصواب، لأنه إذا كثر الخلاف وتعددت الأقوال فإنه يصعب عليك أن تعلم ما هو القول الراجح منها. هذه الحقيقة فائدة، وهي أنك إذا قرأت الفقه فالأفضل والأكمل أن تقرأه على قول واحد، لأنك إذا قرأته على أكثر من قول سيحدث ما ذكره المصنف، أنه يلتبس عليك وجه الصواب بكثرة الأقوال. نعم.
باختلاف الوجوه والروايات،
الباء سببية، أي بسبب اختلاف الوجوه والروايات، كقوله فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه، بسبب اختلاف الوجوه، جمع وجه هذا للأصحاب، والروايات عن الإمام، والأصحاب يخرجون القول على أصول الإمام، أصول المذهب، وطبعا هذا يختلف من مذهب إلى آخر، هذا يختلف من مذهب إلى آخر. وهناك يعني عند الحنابلة الشافعية عناية أكثر بمسألة الوجوه، الشافعية عندهم القول، لأن إمامهم دون مذهبه في كتابه الأم، والحنابلة أكثر ما عندهم الرواية عن الإمام، ولذلك يختلف قول الإمام الشافعي رحمه الله أيضا في رواية أصحابي عن كالمزني المختصر، ومذهبه في الأم ومذهبه في المختصر، وقوله القديم وقوله الجديد، لكن الإمام أحمد تختلف عنه الروايات، وتختلف الأوجه عند أصحابه، لأنهم يخرجون المسائل على أصول إمامهم.
سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين.
هناك ما يسمى بسبب تأليف الكتاب، هذا عنصر من عناصر المقدمة، وموجود الآن البعض استفاد منه في منهج البحث المعاصر، أخذوه من طرق العلماء، أن من مهمات المقدمة بيان سبب تأليف الكتاب، فبين رحمه الله أن سبب تأليف الكتاب سألني، أي طلبني، السؤال هو الطلب، سألني
بعض إخواني،
وهذا من التواضع منه رحمه الله، أنه قد يكون السائل من طلاب العلم، فلم يقل من طلابي وإنما قال من إخواني، وهذه منزلة فيها نوع من التواضع منه رحمه الله. هكذا كان شأن أهل العلم رحمهم الله، أنهم لا يتكبرون ولا يتعالون، وهم أحق بذلك، لأن الله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فسألني بعض إخواني يدل على أنه ألف هذا الكتاب بطلب الناس، والعالم يطلب في الفتوى ويطلب في التعليم ويطلب في الكتابة والتأليف، يطلب منه أن يؤلف، وإذا سئل العالم ينبغي على السائل أن ينصح، يعني لا تأتي لكل أحد تقول له ألف كتابا واكتب كتابا، لأنك ستسأل أمام الله عن هذا. ولذلك أمرنا بالنصيحة لأئمتنا، ومن الأئمة علماء العلماء، فمن النصيحة أن لا يغر من ليس بأهل أن يكتب. هناك من العلماء من يصلح للتعليم ولا يصلح للفتوى، ما فتح الله عليه في الفتوى، ومنهم من فتح الله عليه في الفتوى ولم يفتح عليه في التعليم، ومنهم من فتح الله عليه في الفتوى والتعليم ولم يفتح عليه في القضاء فصل خصومات، ومنهم ومنهم. فالكتابة لا، كتابة العلم واختصار العلم وصياغة المتون لا يقدر عليها كل أحد، وإنما هو لأناس متمكنين، فهذه تزكية للإمام، وفي الحقيقة بيان للسبب، لكن يدل على أن من عاصر كان ينظر له من خلال علمه وفضله وإتقانه لذلك العلم أنه أهل للكتابة، فلذلك سألوه، وهذا يدل على أنهم ما كانوا يتصدرون للكتابة بأنفسهم، ولا كانوا يحرصون على التأليف، والتأليف بلاء وامتحان، لما فيه من المسؤولية، خاصة إذا كان في الدين والشرع، فإن المؤلف سيسأل عما ألفه، ويسأل عن كل من يعمل بهذا العلم، كل من يتكلم في دين الله بشيء سيسأل عنه ويحاسب بين يدي الله عز وجل في أمرين عظيمين. الأمر الأول في تحريه للصواب، وكونه أقام أمر الله الذي أوجبه عليه من تحري الصواب والبحث عن الحق والنطق بالحق والشهادة بالحق. وأما الأمر الثاني فهو إرادة وجه الله عز وجل، وكل منهما لا شك أنه بناء عظيم، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم بلطفه. فقبيا رحمه الله أنه لم يؤلف من نفسه، تأليف بلاء، ولذلك قالوا من ألف فقد استهدف، وقالوا في الحكمة من ألف فقد عرض عقله في طبق، كأنه يقول للناس انظروا هذا عقلي، لأن التأليف يدل على مؤلفه، فإن كان على عقل وعلى حكمة وعلى بيان أظهر الله فضله، إلا بحسب ما يكون من العوز يأتي من ينتقده ومن يبين الخطأ الذي وقع فيه.
سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين.
سألني بعض إخواني تلخيصه، أي أن أكتبه ملخصا، قد تقدم معنا، ليقرب للمتعلمين. اللام للتعليل، أي من أجل أن يقرب للمتعلمين، وهذا يدل على أن العلم يبعد ويقرب، وأن هناك أمورا تعين على تقريب العلم، لكن السؤال تقريب العلم ينبغي أن يكون منضبطا بطريقة العلماء. وننبه على مسألة مهمة، وهي أن بعض طلبة العلم يبحث عن الشروح الواضحة التي لا يتعب فيها فهمه ولا يشغل فيها ذهنه، ويقول هذه هي التي أفهم بها، والشروح الصعبة لا يقرأها ولا يحرص عليها ولا يشغل ذهنه حتى ينتفع منها. والواقع أن ما كان وسطا غير مستغلق بالكلية ولا سهل ميسرا ولا سهل ميسرا فهو الأفضل، لأن هذا يورث طالب العلم ملكة الفهم ويجعله دائما في انتباه، لأنه إذا كان العلم واضحا سهلا له فإنه حينئذ تنزل منزلة العلم. ولذلك لما تقرأ كلام العلماء تجده كلاما يحتاج إلى دقة وإلى فهم وإلى إعمال فكر، فهذا أمر من الأهمية بالمكان، أن الإنسان يختصر ويكون العلم قريبا منه بقدر، ولكن لا يجعل ذلك لطلابه سهلا من كل وجه، ولكن بين بين، لأن هذا يجعل في طالب العلم ذكاء وتعبا وعناء، وكل هذا عواقبه حميدة على طالب العلم. ومن هنا تجد من يقرأ لعالم متمكن ليس كمن يقرأ لعالم دون ذلك، ومن يسمع لشروح دقيقة تحتاج إلى عناء إلى فهم، وتشغلك في أساليبها في طريقتها تحس بهيبة العلم. الآن لو أن المنبر يصعده شخص فتح الله عليه وهو أهل للخطابة أهل للبيان بتوفيق الله عز وجل، ويختار الألفاظ المؤثرة، لو يتكلم 10 دقائق ويكون كلامه لائقا بالمقام الذي وقف فيه، يشرف به المنبر ويؤثر فيه بالناس وينصح فيه الأمة، تجد من يسمع هذه الخطبة المؤثرة الدقيقة المركزة يهاب المنبر ويحس أن المنبر شيء ليس بالهين، لكن إذا رقى عليه وكانت خطبته واضحة وكلامه واضحا، ولربما يصعد عليه بدون أن يحضر خطبته يتكلم كلام عامي وكأنه في السوق وكأنه مع 2 أو 3 في مجلس خاص، تهون المنابر. يقول الشخص هذا أمر سهل، يعني أنا أقدر أن أطلع أصعد هذا المنبر وأنا أقول أفضل مما قال. إذن العلم متى ما كان صعبا سهلا ممتنعا قريبا يمكن أن يتناوله الإنسان بعد إعمال فكر، يكون له مكانة ويكون له هيبة. وإذا كان سهلا ميسرا بكل تيسير وتسهيل، والعبارة يجد طالب العلم فيها كل سهولة، فإن هذا قد يضره، قد يضره إذا انتقل إلى ما هو أوسع، وقد يضره إذا جلس في مجلس فيه من لا يبين عن مكنونه ومراده إلا بالألغاز وبالعبارات الدقيقة. فهذا أمر مهم جدا أن الاختصار والتسهيل يكون وسطا وليس سهلا من كل وجه. نعم.
ويسهل حفظه على الطالبين،
يقرب للمتعلمين، ما قال يسهل، قال يقرب، والقرب نسبي، لكن يسهل الحفظ هذا أمر آخر. سهولة الحفظ عناؤها على الماتن، أنه يحتاج إلى عبارات إذا جاء يرددها الإنسان يسهل عليه حفظها، يحتاج إلى رص الكلمات وترتيبها ترتيبا منطقيا، بحيث لما تأتي تحفظ تجد لذة في هذا الحفظ، وهذه هي السهولة. ومن هنا اعتنوا في المتون بهذه المعاني، يعني المتون الفقهية كلها بهذه الطريقة، أنها دقيقة وتحتاج إلى عناء في فهمها. نعم.
فأجبته إلى ذلك،
فأجبته أي إلى سؤاله، وذلك الضمير عائد إلى ما ذكر، لكن أعاده بضمير باسم الإشارة للبعيد، ما قال فأجبته إلى هذا. وعادة العرب أنها تشير بالإشارة للبعيد فيما هو قريب للدلالة على ارتفاع منزلتي، لأنه سؤال عزيز، فقال أجبته إلى ذلك، إلى هذا الأمر العظيم الذي سأله وطلبه، ما قال فأجبته إلى هذا، لكن قال أجبته إلى ذلك. ولذلك قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فالعرب تشير للقريب بإشارة البعيد دلالة على علو المنزلة وشرفها. نعم.
معتمدا على الله سبحانه.
فأجبته أي حققت له مسألته، معتمدا أي متوكلا على الله. نعم.
سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم،
وهذا هو الأساس. وانظر رحمك الله لماذا ينبغي على طالب العلم والعلماء أن يكثروا من التذكير بالإخلاص. وبعضهم يقول قد يكون الإكثار موجبا للسآمة، وهذا دليل على ضعف إيمان من يقول هذا الكلام، ليست هناك سهامة بالإخلاص. فكان بعض العلماء يقول تمنيت أن كل من جلس في العلم أن يستفتح بحديث إنما الأعمال بالنيات، على غرار قول ابن مهدي ينبغي لكل عالم أن يجعله في أول ما يكتب له حديث إنما الأعمال بالنيات. ما أحد يسأم من الإخلاص، ومن رأى الإخلاص في نفسه يحتاج إخلاصه إلى إخلاص وخلاص، يخلصه الله من هذا الاعتقاد، لأن أمر الإخلاص عظيم وحق الله سبحانه وتعالى. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول ما رأيت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. ولذلك لما جاء يتكلم على اعتمادي على الله أول ما ذكر الإخلاص، ما قال معتمدا على الله في ضبط هذا المتن وإتقانه وإخراجه وتحقيق المسألة، أول شيء، لأنه ما هي القيمة أن يكتب المؤلفات وأن يشرح الشروحات وأن يجلس المجالس ثم يخرج منها صفر اليدين، لأنه إذا لم يخلص لله فليس له من عمله شيء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك سأل الله أن يعينه على الإخلاص. كان بعض السلف رحمهم الله إذا دعي إلى الجنازة تكون الجنازة مارة فيقال له اشهدها حتى تصيب القراط، يقف فقليلا، يقول له كلما دعوناك تقف، قال حتى أنظر هل أنا أريد وجه الله أو أريد أن أحقق ما تقولوه. من دعي إلى شيء من الطاعة فليقم على قلبه أول ما يقوم، هل يريد إجابة الناس لله أم إجابة الناس لأنفسهم. فقال معتمدا على الله في إخلاص، وهو مأخوذ من الخلوص، والمراد به زكاة العمل من الشوب، والأعمال تزكو بإرادة وجه الله عز وجل لأنها تطهر، وتقدس النفوس وتقدس الأعمال بالطهارة من الرياء ومن محبة السمعة والثناء، ثناء الناس عليه ونظر الناس إليه وتحدثهم بأمره، فإذا أراد الله بعبده خيرا صفاه وخلصه من هذا كله، فأراد وجه الله معتمدا على الله في إخلاص
القصد لوجهه الكريم.
القصد هو النية، في إخلاص القصد يعني إخلاص النية. لا قيمة للأعمال إذا لم يرد بها وجه الله جل جلاله. ومن أراد أن يعرف أنه مخلص وأنه يريد وجه الله يتمنى أن هذه الطاعة التي يفعلها لم يرها أحد من الناس ولم يسمع بها أحد، وإذا قيل له إن فلانا علم بها يكره ذلك، وهذا من دلائل الإخلاص، وأصله من الخلوص من الشوب كما ذكرنا. نعم،
في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم.
والمعونة من العون، أصله المدد الذي يرتفق به الإنسان للوصول إلى الشيء أو دفع الشيء. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا عون إلا عون الله جل جلاله، ولا مدد يغاث به العبد ويدرك به إلا مدد الله جل جلاله. فالعبد يحتاج إلى معونة من الله سبحانه وتعالى، لأنه لو وكل إلى حوله وقوته ما يستطيع يفعل شيئا. نعم،
على الوصول إلى رضوانه العظيم.
على الوصول إلى رضوانه العظيم، أن الإنسان أعظم شيء في الأعمال الصالحة أن يبلغ العبد بها رضا الله عز وجل، وأعظم شيء وهو أعظم من نعيم الجنة رضوان الله جل جلاله، أعظم من نعيم الجنة وسرورها. ولذلك قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل شيء. فليس هناك شيء يعطيه الله لعبده أعظم من رضوانه عنه. ولذلك في الحديث الصحيح أن أهل الجنة إذا نزلوا منازلهم قال الله عز وجل: أرضيتم؟ قالوا: يا ربنا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا. ثم يذكرون ما هم فيه من النعيم، فيقول الله تعالى: ألا أزيدكم؟ أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. فالذي ينال رضوان الله سبحانه وتعالى نال الفوز كله، وهذا هو غاية السعداء وغاية الأولياء وغاية عباد الله الصالحين الأتقياء، أنهم يبحثون عن رضوان الله. إذا رضي الله عنك لم تبالي بالناس ولم تبالي بغيره، وإذا رضي الله سبحانه وتعالى عن العبد أرضاه. ولذلك كان من السنة إذا أمسى الإنسان وأصبح أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فيرضى عن ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه وكساه وحماه وآواه، فيرضى عن الله سبحانه وتعالى. والرضوان هو أعظم شيء، معتمدا على الله في إخلاص القصد إليه.
في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وهو حسبنا، حسبي الله، اختلف في معنى هذه الكلمة، هي الكفاية، ومن قالها كفاه الله أمره. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن قالها كفي أمره، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قيل في حسبنا الله الحسيب، قيل هو المعين، وقيل هو الحفيظ، وقيل هو الكفيل، وقيل هو الوكيل بالأمور، وقيل هو الوكيل بتدبير أمر البرية، وقيل هو الكفيل بأرزاق العباد، وقيل هو الحفيظ، وقيل غير ذلك، إلى 10 أقوال تقريبا في معنى حسبي. وقال الأخفش: الأفضل أن يقول حسبي الله ولا يقول حسبنا الله. وقصد رحمه الله، لعله قصد رحمه الله كما قال بعض أهل العلم أن لا يكون على سبيل التعظيم، يقول حسبي الله. وقال بعض العلماء إن قالها اتباعا للوارد فهو أفضل، لأن الوارد فقالوا حسبنا الله، أن يقولها بصيغة الجمع، ولو قالها بصيغة الإفراد جائز، حسبنا الله ونعم الوكيل، أن الله قائم على كل نفس وقائم على كل شيء ووكيل بكل شيء، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والمراد بهذا أنه فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وكان بعض العلماء يستحب ذكرها في المقدمة لأنها تشير إلى سؤال الله الكفاية، أن الله يكفيه الأمر، لأن هي مشروعة في الكفاية كما دل على ذلك دليل الكتاب والسنة.
وأودعته أحاديث صحيحة،
وأودعته أي جعلت فيه، والوديعة من الودع وأصله الترك، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قال، أي ما تركك وما هجرك. ومنه الحديث الصحيح في مسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم صلاة الجمعة، الصلاة مع الناس صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فقوله أودعته أي جعلت فيه، أحاديث جمع حديث، وأصل الحديث الجديد، وأما في اصطلاح العلماء فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. هذا كله هو السنة، ويوصف بكونه حديثا يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أضيف لمن دونه كالصحابي يقال له أثر، هذا كمصطلح، وإلا قد يعمم الأثر بمعناه فيشمل كل ما جاء بالرواية، لكنه مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح، إلا أن الأصل في الحديث ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيحة،
صحيحة، الصحيح ضد السقيم، المراد بالصحيح السليم، والمراد بالحديث الصحيحة الحديث الصحيح هو الذي اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله دون شذوذ ولا علة، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. أحاديث صحيحة في بعض الأحيان قد يتوسع في معنى الصحيح على غير المصطلح، فيراد بالصحيح ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، إذا كان المعول على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الأصل فلا يطلق الصحيح إلا بمعناه المعروف، إما صحيح لذاته أو صحيح لغيره، لكن المصنف هنا ذكر حديث صحيحة لذاتها وصحيحة لغيرها وحسنة لذاتها وحسنة لغيرها، من الحسن لغيره، من الأحاديث الحسن لغيره. وأودعت أحاديث صحيحة لأنه لا يجوز في الأحكام الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة، وبين الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد، فلا يجوز أن يحتج بحديث ضعيف، لأن الأحكام لا تبنى على الأحاديث الضعيفة، سواء كان ضعيفا قال للانجبار إذا لم يأتي ما يجبره، أو كان موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر أشد وأعظم. فلا يجوز لأحد أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ومن هذا نأخذ حكم كذا وكذا وهو ضعيف يبني عليه الحكم، لكن لو كان الحكم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وحديث السنة فيها صحيح وحسن وضعيف فأشار إلى المجموع هذا أمر آخر، لكن ينبه على ضعف الحديث، أو يكون له منهج يعرف. وننبه هنا على أنني في جميع المحاضرات والدروس إذا قلت صحيح فهو إما صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره. وأما إذا قلت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أذكر له تصحيحا فهذا ينظر فيه، هذا من القدم. لا أذكر منذ أن اشتغلت ببعض الناس وتذكيرهم التزمت هذا، إذا قلت صحيح فهذا ألتزم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لي بتصحيح من يعتمد على تصحيحه. وفي التصحيح طبعا يعتمد قول من هو معتبر في التصحيح، ولذلك يؤخذ الحديث الصحيح من الكتب المتخصصة في الصحيح كصحيح البخاري وصحيح مسلم. ومن عرف بالاشتغال بالحديث بتصحيحه وتضعيفه وشهد له بالتبرز في ذلك سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، هذا له أهل علم، له أهله وله أصحابه وأئمته، فهم أئمة الشأن. ولذلك يقول شيخ الإسلام وهذا الحديث صححه أئمة الشأن كالترمذي. وتجد الإمام الحافظ بن حجر الذي لا يستطيع أحد أن يصحح حديثا اليوم أو يضعفه أو يتكلم عليه إلا وهو عالة على كتبه، يقول في بلوغ المرام صححه ابن خزيمة وابن حبان والترمذي. ليس معنى ذلك أن كل ما قاله ابن خزيمة صحيح، وليس كل ما قال ابن خزيمة صحيح أو ابن حبان صحيح. كذلك أيضا ليس معنى أن طالب العلم يحتقر هؤلاء الأئمة، فإذا قل له صححه فلان وفلان لا يعبه بهم، واقبل لإطلاق بصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد. لا يجوز لأحد أن يفهم أن التصحيح والتضعيف من فلان فقط، لأن هؤلاء كلهم بشر وهم أئمة، فما دام أئمة الشأن وأهل العلم شهدوا له وجرى العمل هذا عند أهل الشأن أنهم يقبلون هذه التصحيحات، نعم إذا صحح ابن خزيمة ووجدنا علة في التصحيح نبينها، وهكذا غيره من الأئمة. لكن عند العلماء المعروف واقبل لإطلاق بصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد. كما أن المتأخرين فيهم أئمة اعتمدوا في التصحيح والتضعيف، فإن المتقدمين أيضا فيهم أئمة معتمدون في التصحيح والتضعيف. وأودعت وجعلت فيها حديث صحيحة، لأن الفقه بالحديث هو فقه بالدليل، والحديث الكتاب والسنة نور وحجة وبينة، الأحكام الشرعية إذا جاء فيها النوران نور الكتاب والسنة فلا شك أن صاحبها على بينة. ولذلك قال الناظم قال صاحب الطلعة لا سيما إن كان ذا علم الأثر إذ دونه يقصر في الفقه النظر، لا سيما إن كان ذا علم الأثر أي علم الحديث والسنة، إذ دونه أي بدون علم السنة يقصر في الفقه النظر. لا يمكن للإنسان يكون فقيها فاهما عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عالما بالأحكام وبضاعته في الحديث مزجاة، ولا يعلم الأحاديث ولا يميز صحيحها من ضعيفها، هذه مشكلة. يعترض على حديث صحيح بحديث ضعيف ويبني الأحكام على حديث ضعيف، لا بد من الانتباه بصحة السند، ولا يقبل في الأحكام ما ضعف منها. نعم.
تبركا بها،
تبركا البركة الزيادة والنماء والشيء المبارك الذي كثر خيره، والله يبارك إذا شاء فيما شاء متى شاء وكيف شاء. والبركة لا يجوز نسبتها لشيء إلا بدليل، وهذا أمر يعني يتساهل فيه البعض وتجدهم تساهلوا البركة، حتى إن بعضهم يقول في هذا المجلس المبارك وقد يكون مجلس على معصية الله والعياذ بالله، أصبح الناس يتساهلون في هذا، لأنه قد يجلسوا ويسهرون ساعات وليس عندهم إلا غيبة الناس والوقوع في المحرمات، فيقول في مجلسنا المبارك، أي بركة؟ هذه ليست بركة، هذا من ضعف الإيمان والعبث بهذه الكلمة. البركة لا يجوز اعتقادها ولا نسبتها إلا بدليل، ولا تكون في شيء إلا إذا شاءه الله. وليست في ذوات الناس، ما لم يدل الدليل عليها لا يجوز لأحد أن يعتقدها في شيء. وهذا أمر دلت عليه نصوص الكتاب السنة، البركة ليست بالشيء الهين. قال الله لنبيه نوح: وقل رب أنزلني منزلا مباركا. جعل نبيه نوح يسأله سبحانه أن يجعل منزله مباركا. فكيف بمن يقول كل من نزل، إذا نزل شيخنا في هذا المكان فهو مبارك، وإذا قعد شيخنا في هذا المكان؟ إذا كان نبي من أنبياء الله شرفه الله وكرمه وأعلى شأنه وعظمه، يأمره الله أن يسأله سبحانه البركة، فكيف يقول الإنسان هذا ويشهد لأفراد الناس بأن مجالسهم هذه مباركة بذواتهم وأشخاصهم؟ البركة لا تكون إلا بالله ومن الله، بدليل من الله ونور من الله. والبركة في الشيء هي التي يكثر خيرها ويكثر نماؤها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فمثلا إذا الإنسان في يوم من الأيام وفقه الله لبر الوالدين وصلة الرحم وإطعام الطعام وإفشاء السلام وإغاثة الملهوف وتفريج الكروبات، وفعل في ذلك اليوم أمورا قد لا يفعلها إلا في شهر كامل، يعلم أن الله قد بارك له في يومه فيحمد الله ويشكر. البركة هي أن تعمل على وفق الشر، وهذا معنى قوله وجعلني مباركا أينما كنت، لأنه إذا كان على وفق الشرع فقد بارك الله له في عمره وبارك الله له في قول. من دلائل البركة أن الإنسان إذا قال نفع الله بقوله، وإذا عمل نفع الله بعمله، وإذا علم نفع الله بعلمه. هذا شيء وضعه الله بكرمه ومنه، لا يستوجبه أحد على الله سبحانه وتعالى، هذا دليل أنه بركة. فهو يقول تبركا بها، لأنه إذا ذكر هذه الأحاديث فطالب العلم يعلم حجة المسألة ودليلها، ويعلم من أين استنبطت، وأيضا يعمل بدليل وحجة. وإذا وقف بين يدي الله فسأله عن هذا الحكم لماذا يعتقده، بين دليله. فهذه بركة في الدين والدنيا والآخرة. فالأحاديث والنصوص في الفقه فيها بركة، ولذلك العالم حينما يفتي في المسألة ويبين دليلها ينتفع الناس ويصبح على نور. وإذا سمع الناس دليل الفتوى من الكتاب والسنة انتفعوا وسكتوا، وهذا أبلغ ما يكون لإيصال الخير إلى الناس، وهي بركة من الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن البركة خير من الله سبحانه وتعالى وفضل، وقد يجعل الله البركة في الطائفة والناس وتشهد الناس بذلك، كما في الصحيح من حديث أسيد بن حضير أنه قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، حينما نزلت آية التيمم، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. لكن من هم آل أبو بكر رضي الله عنه، آل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ فهذا كله لم يشهده إلا بدليل من الشر، حينما زكي رضي الله عنه وحصل من الخير والبركة، هذا كله يستنبط من دليل الشرع ويبنى على دليل الشرع. نعم.
واعتمادا عليها،
واعتمادا عليها، لأن من يفتي بالدليل يعتمد ذلك الدليل في قوله. نعم.
وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها،
وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها، ويشمل هذا ذلك السنن والمسند، الكتب المشهورة هي الصحاح الستة أو الصحاح الخامسة. هذه الكتب اعتمدها رحمه الله ونقل منها هذه الأحاديث، وهو في الأصل أهم شيء أنه يعتمد ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك لا يحتاج عند انتهائه من الحديث إذا كان صحيحا أن يقول رواه الترمذي أو يقول رواه أبو داود، فيستغني عن نسبتها إليها. نعم.
قال رحمه الله: باب أحكام المياه.
إن شاء الله سنكمل الحديث، إن شاء الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. إن شاء الله غدا يكون الدرس بعد العصر.